العامية أو إلى نمرها ولها الفرقة. في الواقع دليل ما نجعله العام خاص أو ما جعله النقل خاص. وضع بعض الأدلة مراكبا عني ونهي ولها المجع يجوى ينهي إلى أحدهم والأدق يجوى ينهي الدليل العام. بناء على هذا الكلام أحيانا يتولد الشيء الواحد دليلا مدى الواحد دليلا عمياء ذات عادة فربما يقوم على شيء دليل واحد وهذا صح فيثبت لأن الشيء بعد على دليل وربما الشيء الواحد يقوم عليه دليلان لأن هم الدليل متعاطيين حلوما تؤكد وكان أيضا يؤكد فيصير تعاطي بين الأدلة والتدارج أحدهما يسلم للآخر ويثبت الأمر. هذا أمر بديهي واضح أن الشيء إذا قام عليه دليل فيثبته إذا قام عليه دليلان يثبته أكثر يثبته أكثر مو في مثل الواقع يثبته في مثل الإنسان. يعني الإنسان إذا وجد على الشيء الواحد دليلا واحدا ربما يحصل له العلم ونفس العلم قابل لزيادة وقابل للنقصان لأن العلم بناء على من العرفاء له مراتب أربعة علم اليقين حق اليقين وإلى آخره. فإذا قام على شيء واحد دليلان أحدهما يعوض الآخر هذا في وإن في متن الواقع إن ذات الشيء على الشيء الثابت والمثبت وإنما نفس الإنسان تطمئن أكثر في العلم وتطمئن أكثر في اليقين. مثل مسألة شرعية مثل وضوء الحج يقوم عليها دليل واحد هذا يفيد الإنسان اطمئنان في الحجة الشرعية. إذا قام عليه دليلان على وجوب الحج الاطمئنان يرتفع إلى مرحلة أو هكذا. فإذا عندما نقول أن الدليل الواحد إذا قام على الشيء الدليل الواحد إذا كان قام يكفي تربية على الإنسان. أما إذا تعرض دليلان هذا في الواقع الخارجي لا يأس الشيء لأن الشيء يثبت بدليل. نعم عند نفس الإنسان الاطمئنان يختلف إذا كان الدليل واحد أو كان عشرة من الدليل. هذا ما في كلام. الكلام وين؟ إذا قام على شيء دليلان ولكن أحدهما يعبد الآخر وإنما أحدهما يضاد ويناقض الآخر. مثلا الدليل عندنا دليل المتكلمين على حدوث العالم. العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. هذا دليل عقلي على أن العالم حادث. خذ دليل آخر في مقابله دليل حكماء. دليل حكماء ما يتوصل إلى أن العالم حادث يتوصل إلى أن العالم قديم. يقول مثلا العالم أثر قديم وأثر القديم قديم فإن العالم قديم. مثلا يعني كمثال فهنا عندنا دليل لشيء واحد. دليل المتكلمين يقول العالم حادث يعني ليس قديم ينفي الجهة المقابلة. دليل كما ينفي جهة استدلال المكلمين يقول عالم قديم بين الحدود وبين القدم اكو تناقض او تضاد جه. فبناء على الكلام لا يعقل العالم ان يكون صحيح في كلا الدليلين هم يكون العالم قديم هم يكون العالم حادث لانه يلزم منه جهة الضدين او جهة الاخرين. هذا وفي نفس الوقت لا يمكن للعالم ان يخرج عن القدم يخرج عن الحدود. يعني العالم لا يقبل دليل المتكلمين ولا يقبل دليل الحكماء لأنه يلزم منه رفضين الذين لا ثلث لهما أو رفض نقيضين. وقال أن جمع النقيضين أو جمع الضدين الذين لا ثلث لهما محال رفعهما أنشفوا محال. لذلك لابد أن نقول بصحة أحد الدليلين لو دليل المتكلمين صحيح لو دليل الحكماء صحيح. إذا كان دليل الحكم المتكلمين هو الصحيح يعني العالم
إذا كان دليل ما هو الصحيح؟ يعني العالم قديم، فأنت مجتهد أو متخصص في هذا الباب، في النتيجة شنو تسوي؟ لا يعقل لدليل عقليين متناقضين أن الكلام يكون صحيح، ولا يعقل أن يكون باطل إذا كانت القضية محظورة. فإنما لابد وأن نقول بصحة أحد الدليلين، والدليل الثاني شو يكون؟ يكون فاسد. هذا إما من جهة المادة أو من جهة الصورة في الاستدلال وفي الواقع. زين، بس هنا لو نريد نجي نريد نحقق في هاي القضية شوية، نقول العالم متغير وكل متغير حادث، هاي مسألة وجدانية، هاي مسألة مما قام عليه الحس والمشاهدة والتجربة وما أشبه. زين، المادة صحيحة، العالم متغير وكل متغير حادث، المادة صحيحة، موضوع المحمول وما شابه. الصورة أيضا صحيحة، قياس من الشكل الأول من الجدة. نجي نشوف دليل الحكماء شو يقول. يقول دليل الحكماء العالم أثر قديم، هاي المقدمة صحيحة ما بيها إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى هو القديم والعالم أثر، ما عاد نقاش في هاي. المقدمة الثانية شو يقول؟ وكل أثر قديم قديم، هاي الكبرى عندنا نقاش. ليش؟ لأن كل أثر القديم قديم، أثر قديم هذا اللي يكون قديم، أثر القديم الموجب مو أثر القديم المختار، لأن أثر القديم الموجب الذي لا ينفك معلوله عنه هذا معلول القديم، أما إذا كان القديم مختار فتسبق آثاره، تسبق آثاره ومعناته الاختيار والإرادة، هذا معناته أن أثر القديم مو قديم، أثر القديم حادث. بناء على هذا الكلام، القياس الذي رتبه الحكماء في المادة بإشكال، في الصورة ما بإشكال، لأن الصورة قياس صحيح من الشكل الأول، لكن المادة اللي هي الكرة شنو تكون؟ باطلة. إذا بطل أحد أي نظر، النظر شنو باطل. فبناء على هذا الأمر، إذا تعارضت بناء وكان عقليان، كان عقليين، لا بد أن نقول بصحة أحدهما، لأنه لا يمكن العمل بكليهما، جمع النقيضين حال، لا يمكن عدم العمل بكليهما، رفع النقيضين ورفع الفكة بلا دليل، لا يجوز. في نفس الوقت عندنا فرد مقدم خارجية تؤمن لنا المطلب، هذا بعد شوي أكثر قمنا بور، نقول الحق لا يقبل التعدد، الشيء رحيح لا يقبل التعدد، الشيء إما رحيح أو غير صحيح، أما فالشيء صحيح ونفس الوقت على هاي الجهة على هاي الجهة على هاي الجهة محكومة. الحق أن العالم حادث، بعد مو معقول أن يكون العالم حادث على رأي المتكلمين، العالم قديم على رأي الفلاسفة مو معقول في متن الواقع، يعني هم تكون نظرية الفلاسفة صحيحة في متن الواقع، هم تكون نظرية المتكلمين صحيحة في متن الواقع، مو معقول، لأن الواقع والحق واحد لا يقبل التعدد. أما الباطل، الباطل له جهات وجوانب متعددة، الباطل يقبل التعدد، أما الحق لا يقبل التعدد. فلذلك دائما إذا تعارض دليلان العقليان أحدهما باطل. بس أنت بعد هذا رجع إلى مستوى البحث، لازم تلتفت وين أكو إشكال في الدليل، في أحد الدليلين، لو بالمادة لو بالصورة، وتكتشف الخطأ وإلا تنقلي عليك مسألة. هذا بالنسبة للتعارض النقلي. تعارض الشرعي نفس الكلام، إذا تعارض دليلان شرعيان، مثلا صلاة الظهر في يوم الجمعة، فرد دليل صحيح يقول صلاة الظهر في يوم الجمعة واجب، فرد دليل صحيح يقول صلاة الظهر في يوم الجمعة حرام. المولى الحكيم، هل يعقل أن يكون شيء واحد له حكمان في نظره؟
صلاة ظهر واحدة ويوم جمعة واحدة، صلاة ظهر عند المولى الحكيم هم تكون واجبة هم تكون حرام واحد. لأن المولى الحكيم لا يأمر بالقنتين ولا يأمر بالنقيضين، وإنما صلاة الجمعة حكمها واحد عند الله، لا واجب لا حرام. منتهى القضية احنا من شنو مستوى هذا الحكم؟ هل هو الوجوب واقعا؟ هو الفرض. علينا التبدل الآن لأن الطرق متعددة، فرد طريق يقول لك واجب، طريق ثاني يقول لك حرام. عندنا قاعدة خارجية تقول الحكيم لا يتناقض في أوامرك، لا يتضاد في أوامرك. زين، بناء على هذا الكلام لابد وأن نقول أحد الدليلين هو الصحيح والثاني باطل، لأنه إذا كنت تحمل صلاة الجمعة على كلا الدليلين تعمل بهما لا يمكن الجمع بين الوجب والفرض، مقام الامتثال يصير خالي. لا تعمل بكل الدليلين، تحمل صلاة الظهر في يوم الجمعة على الاستحباب أو تحملها على الكراهة إفتاء بغير علم، لأنه عندما تريد تفتي شيء لازم عندك دليل وبرهان، وهنا البرهان قام على الوجوب وقام على الفرض. أنت بأي مناسبة تفتي بغير الوجوب وبغير الفرض؟ زين، فش تسوي؟ هنا نفس المولى قال لك إني أخيرك في هذا المقام، تخير أحد الحكمين. فإذا أصبت الواقع فبه، ما أصبت الواقع أنا أحذرك عقاب معه. فبين الأدلة العقلية بين الأدلة النقلية، إذا حصل تعارض يفيد اليقين، إذا حصل تعارض أحدهما رفعا هو الصحيح والثاني شيكون باطل. فلي إذا دار الأمر بين محصورين نعم.
بين
الأفضل فصل واحد يقول الله الشمس واحد يقول الله القمر،
كلهم
عند الأدلة كلهم
على بعض. إحنا قلنا الحق لا يختلف
تعالى، ما قلنا الباطل. هو عندما تنظر في الأدلة تشوف كلها
عارضين، لازم في هذا الباطل،
لا مش شرط يكون الثاني واضح حق، لا ما يكون باطل. لذلك إحنا الباطل يقبل هو مع سائر الجوانب. يعني احنا نتكلم في عصر الغيبة، صلاة الظهر شنو، صلاة الجمعة في يوم الجمعة شنو، في عصر الغيبة دليل يقول لك حرام، دليل يقول لك شو السبب، كيف فقيه السبب، تعرف عندك في الأدلة. ها وثاني منهم صحيح في الخيار، لأن ما تقدر الشخص أيهما الحق أيهما الواقع فتخيل. هسه هذا ماكو كلام، إذا تعارض العقليان الحل ما له واضح، تعارض النقليان الحل ما له واضح، الكلام وين؟ في صورة الاختلاف. إذا عدنا فالدليل شيء يعارض دليل نقلي دليل عقلي، إذا تعارض العقل مع الشر يفيد يقين، أما إذا تعرض العقل مع الشرع شو نسوي؟ وأمثلته كثيرة جدا، منها بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. زين، هذا دليل شرعي دليل نقلي، يقول إلى ربها ناظرة، يعني الوجوه في يوم القيامة، بعض الوجوه في يوم القيامة ترى الله سبحانه وتعالى. لكن دليل العقل يقول الله تبارك وتعالى لا يقبل الرؤية لأنه مجرد، محال على المجرد أن يكون مرئي، لا تراه الأبصار بل تراه القلوب وتراه البصائر. رؤية ممكن على الله تبارك وتعالى، كيف أعبد ربا لم أره، لم أره يعني مو بالعين المجردة وإنما بالبصيرة وبحقيقة الإيمان وبحقيقة الروح. زين، فبناء على هذا الكلام الدليل النقلي يقول الله يرى، الدليل العقلي يقول الله لا يرى، تعارض. وجاء ربك والملك صفا، وجاء ربك يعني الله تعالى له والعياذ بالله قدمان وكذا، ويأتي مع الملك وبصورة صف، النقل هالشكل ظاهر، لكن العقل يقول لا. القرآن يقول يد الله فوق أيديهم، الرحمن على العرش استوى، يعني أكو فرد عرش والرحمن عز وجل يستوي على هذا العرش، وإلى آخره من الآيات التي ظاهرها التجسم في الباري عز وجل، لكن العقل ينفي الجسمية عن الباري. شنو نسوي؟ تعارض لشيء واحد. إهنا إذا أيضا أريد نعمل بكل الدليلين لا يمكن، لأن واحد يثبت الجسمية الثاني شي يسوي ينفي الجسمية، لا يمكن العمل بالنقيضين معا، لا يمكن العمل بكل عدم العمل بكل الدليلين، لأن كلاهما حجة، أم الدليل الشرعي عليك حجة أم الحكم العقلي عليك حجة. فش يسوون هنا العقلاء؟ شو يسوون هنا؟ يقولون نؤول الظواهر بحسب مقتضى العقل. ليش؟ لأنه لسببين. الأمر الأول، القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص، العقل إذا أدرك شيئا يدركه بكل جوانبه ولا يقبل أن يتخلف عنه في وقته من الأول. العقل عندما يحكم بأن النقيضين لا يجتمعان، بعد هاي قاعدة عدم اجتماع النقيضين لا تقبل التخصيص، ما يقدر في وقت من الأوقات يقول لك في فلان مورد النقيضان لا يجتمعان، في فلان مورد يجتمع. القاعدة الشرعية تقبل التخصيص لأنها ألفاظ، المولى يقول أكرم العلماء إلا أكرم العلماء قبل ما يجي إلا الفساق، يشمل هم العادل هم الفاسق. أما بعد أن قال أكرم العلماء إلا الفساق، خصص القاعدة الأصولية، خصص القاعدة اللفظية الفقهية أو الشرعية ما شئت فعبدت، خصصها وضيقها في دائرة خاصة اللي هي العلوم. قلد المجتهد العادل، معناته المجتهد الفاسق لا تقبل. فإذا القواعد الشرعية تقبل التخصيص، أما القواعد العقلية لا تقبل. أروع. اثنين، لأن الشرع مرتكزه العقل، أصلا الشرع في ثبوته وفي الاستدلال على صدقه وفي الاستدلال والبرهان على أصل وجوده والإيمان بوجود الشرع متوقف على ثبوت القاعدة العقلية، الحكم العقلي والدليل العقلي. إذا تتذكرون الرسول عندما يأتي ويقول أنا مبعوث من قبل الله عز وجل، مرسل من قبل الله عز وجل، زين، ما هو الدليل على صدق هذه الدعوة؟ إذا تريد تقول يحتاج إلى دليل شرعي يلزم التسلسل، لابد أن تقول الذي يحتاجه في الاستدلال على صدق النبي هو القواعد العقلية. شنو هي القواعد العقلية؟ شنو هي مثلا؟ المعجزة. المعجزة تلقي إلى العقل إعازات وإشارات اللي هذا بما أنه خرق الكون وجاء بشيء مخالف ومعجز الآخرين تصرف في القوانين الكونية، طبعا هذا يكون صادق الدعوة، وإلا ليش غيره ما يقدر يتصرف هذا التصرف؟ فبناء على هذا الكلام الصحة في الأدلة الشرعية متوقفة على الثبوت العقلي، أما صحة الأدلة العقلية متوقفة على التأييد الشرعي لا. العقل يحكم بصحة الشيء، أكو شريعة أو ما أكو شريعة. فبناء على هذا الكلام إذا إحنا كنا نريد نتصرف بالدليل العقلي في مقابل الدليل النقلي، يلزم إلغاء أصل الدليل. إذا ألغينا أصل الدليل فرع الدليل اللي هو شرع شنو أيضا يلغى بشكل أولى.
اما اذا تطرقنا دليل نقلي اولا اشكال التخصيص القاعده العقليه في الجسم لان من البدايه القاعده الشرعيه تقبل النقل. ثانيا الدليل النقلي والشرعي دليل لفظي والدليل اللفظي فرع على الدليل العقلي فاذا تطرقنا في الفرع لا يلزم التفرق مثل البشيرة لها ساق ولها غصن تفرق بالغصن ما يلزم الغاء ساق؟ لا اما اذا الغيت ساق الغاء الغصن شيء او لا لا تعمل عليه عند التعارض يجب تأويل وتفرق لظاهر الناقل في سبيل العارض لذلك نقول يد الله فوق ايديه ظاهر في ان النقل يد جارحة العقل البشري يقول الله تعالى لا يقبل ان يكون له يد جارحة لانه ليس بجزء اذا تنسوي تصرف بظهور اليد هنا صحيح اطلقت يد وتنطلق على يد جارحة لكن هنا اريد من اليد القوة والسيطرة يد الله فوق ايديه يعني قوة الله فوق ايديه وجاء ربك وبلغ ربان العقل يقول الله لا يمكن ان يكون لانه ليس بجزء تنشنو يقول قدر كما تقول وجاء امر ربك جاء الامر الله من السابق امر الله من الاخر ابو اذا تعارض الاله نقليان او دليل عقلي نقلي ولا تاويل الناقل قطعا اما مع تعارض النقلين هو ظاهر ليش؟ لان تناقل الادله عن تعريف فله الواحد من الشيء صحيح وأما مع العار العقيم والنقليم فالآن أيضا محو كلاهما دون صحيحان يا أمان دون صحيحان لا بأس أمر وإلا ما أخصص من نحن التويف لنعمل بالعقل مع النقل معنا لأن نقول إليه العقل ما لأيه وإقاءه ما يعني إقاء كدري لك والعمل بالنقل والقال العقلي أيضا ما يمكن غير لأن العقل أخبر بالنقل فلو أخذ الأصل والعقل لدنا أبقى البعيرة والنقل فوجد له الى تقول نقي ويقع دليل العقل على مقتضى متضحر مقتضى ما احنا به ان الله عز وجل ليس لا حتى حتى الشيء يصدق عليه انه شيء والله مقتضى ايه الأدلة الشرعية لكن ان الله على كل شيء قدر دليل ارشاد الى نقوم العقلي العقل يقول واجب الوجود قوي من كل الجهات بما لا يتناهى مدسا وعجلا وشتر فبناء على هذا الكلام عندما العقل يدرك بان الله واجب الوجود وهو غني عن العالم يدرك انه قوي على كل شيء انه خالق كل شيء هاي مو دائرة رقم العقل احنا كلامنا في دوائر رقم العقل اما في موضوع الدية او في موضوع هذا كان تفضلت به لاني مو دائرة رقم العقل اصلا لاني دائرة رقم مشاه مو صلاة الظهر ركعتين صلاة الظهر اربع ركعات وصلاة الصبح ركعتين ليش؟ قول العقل ايه محمد اتفاق هذا العقل هنا يا رجعكم حكم ترجيح بلا رجع يعني الواقع ترجيح لا مرجع يقول هذا حكم خطا ليش ترجيح لا مرجع؟ لان لماذا سؤال صلاة الظهر صارت اربع ركعات من الصبح؟ لهذا لماذا صلاة الصبح صارت ركعة مو أربع ركعة؟ لماذا؟ إذا أردنا على حكم عقلي أنا لا نوجب صلاة واحدة في عدد الركعة. أما العقل هنا ما يجي يدخل يحكم لأنه هاي مو دائرة حكمه. العقل فقط يأمن لك الكرة. يقول بما أن الله خالق والخالق مولى والمولى له أوامر ونواهي فيجب عليك الطاعة. أكثر من هذا العقل يقول لك. بعد نوعية الطاعة أقسم الطاعة فروع طاعة هذا واحد مو من شو من العقل. العقل فقط يقول لك هاي كلية الملكية يجب عليك الطاعة إذا أمرت بالشيء أما كبير الطاعة هذا بعد يرجع المولى نفسه هذا الكلام الدليل هم واضح بعد هذه المباحث من الآن تفاعل منطقية كلها منطقية وأظن أحنا فقط هاي نقطة نقرأ والباقي نقرأ على الموضوع الدليل ما يكون قياس منطقي سميناه برهان سابقا أو يكون استقراء أو تنبيه أعلى الألة وأرغاها هو بياس منطقي يعني البرهان أما الاستقراء فلا يفيد إلا الظن وظن لا يغني من حق شيئا وظن لا يغني من حق شيئا أظن يقول في علم الكلام وفي علم العقل ليش؟ لأن العقل لا تتني عن الظن وإنما لا تتني عن يقينيات إذا يلزم الاقتفاء بالعرائس الظنون معناته احتمال الكلام أيضا موجود فيها وهذا يخرجها عن كونها عقيدة تقول عقيدة يعني تعتقد بها كل جوانبك جوانبك وجوانبك ظن يعني لا تعتقد كل جوانبك وجوانبك ظن يعني 70% صحيح
طيب يا شو؟ لذلك في أصول الدين الفقهاء يكتب بعض الفقهاء بوجوب اجتهاد في أصول الدين متأخر التقليد لا يجوز. طبعا بعض مراجع العصر يقولون يجوز التقليد خصوصا للعوام. بناء على هذا الكلام القياس المنطقي النظر الاستدلال هذا هو اللي يفيد العلم. أما الاستقراء إذا كان تام يفيد العلم، إذا كان نقص يفيد الظن. لكن المشكلة في الاستقراء أن التام منه لا يمكن الحروف عليه، أن رسمه متوفى على الذهن ولكن المشكلة أنه ليس يعني ما هو حجة من الاستقراء ليس الموجود، وما هو ليس بحجة من الاستقراء هو موجود. قسم ثالث هو تنبيه القياس الفقهي، التنبيه اللي يعمل به أبو حنيفة معرفة يقول أخاه حرام التنبيه أيضا حرام. الفرق بين التنبيه والاستقراء والقياس هو أن تسيل الانتقال من حكم جزئي إلى حكم جزئي مشابه. الاستقراء الانتقال من باس الخاص الأمور الخاصة الجزئية لاستمثال قاعدة كلية. أما برهان وليد فهو الانتقال من قاعدة كلية وتطبيقها على المراجع الخارجية اللي هذا دائما يفيدنا ونتشكل شكل كبرى في الرياضات المصرية. على مراتب العلم يفيد البرهان، أما الاستقراء يفيد الظن، أما التمثيل ليس بحكم الخاص. أقول الضمير فيه وهو عائد وهو مقال وهو قياس وقسيمه وهو يعني عائد على الدليل والنظر مطلقا. واعلم أن الدليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس واستقراء وتمثيل. وإلى الأخيرين أشار المصنف بقوله وقسيمة يعني قسيمة الدليل، وذلك لأن الاستدلال إما أن يكون بالعام على الخاص يعني من القاعدة الكلية وتطبقها على جزئياتها، وهذا أعلى مراتب الدليل. هذا ليس الاستدلال من العام إلى الخاص على مصادقها الخارجية. فتعبير المؤنث هنا له فوائد دقيقة. المفروض يقول إما أن يكون بالكل على الجزء بالقاعدة الكلية على مصداقها، مو بالعام على الخاص، لأن بالعام مثل الحيوان، الخاص مثل الإنسان. إذا وجد الحيوان في غرفة لا يعني وجود الإنسان، لأن هذا عام، الحيوان ربما يكون إنسان وربما يكون غيره. فهنا المراد منه تطبيق الكليات على مصادقها، أو بالعكس من الخاص إلى العام. هذا وين؟ في الاستقراء، أو بتساويين مندرج عام من شامل لهما. الاثنين مثل زيد وعام اللي يدخلان تحت الإنسان. زين. أخذا بالمحاذاة، يعني محاذاة النتيجة للصغرى وللكبرى، لكن الملاك وين؟ الملاك في الكبرى في إنتاج النتيجة. فالأول هو أجل الأدلة. شنو هو أجل الأدلة؟ القياس المنطقي هامو الفقهي وأشرف الأدلة. ليش؟ لإفادته اليقين، وهو المسمى بالقياس في المنطق أفضل من المحاذاة، يعني تحاذي النتيجة المقدمة، كأن القائس يطلب محاذاة النتيجة المقدمتين في العين. والثاني اللي هو الاستقراء أخذا من قصد القرى. استقراء ليش سموه استقراء؟ من قصد القرى. قصد القرى يعني شنو؟ يعني فحص في القرى قرية قرية، يسموه استقراء قرية فقرية، كأن المستقري يعني اللي يأخذ القرى أو المستقري العلمي يتبع الجزئيات لينستنبط قاعدة كلية. والثالث هو التمثيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.